الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مسألة تعميم الاستصحاب على سائر الأبواب الفقهية أو اختصاصه بباب الوضوء. وتوصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن المقتضي للتعميم موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي موجود فكان عبارة عن التعليل بالأمر الارتكازي كما تقدم توضيحه مفصلا. أما أن المانع مفقود فلأن ما يمكن أن يكون مانعا عن التعميم هو الألف واللام الواردة في كلمة اليقين من قوله ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، بدعوى أنها للعهد الذكري، فترجع اللام إلى مرجعها وهو اليقين بالوضوء فحسب. والمصنف رحمة الله عليه في مقام المناقشة يقول إن مانعية أي مانع تتوقف على ثبوت المقتضي للمانع لما هو معلوم في محله أن المانعية مرجعها إلى تضارب المقتضيات، فلا بد من ثبوت المقتضي للمانع لكي يمنع عن مقتضي التعميم. ملتفت لهذه النكتة؟ وهذا لا نسلمه لوجهين: الأول ما تقدم من أن اللام في قوله ولا ينقض اليقين للجنس، وليست للعهد. هذه المناقشة الأولى. هذه المناقشة أشكل عليها بأن دعوى أشكل عليها بوجهين: الأول أن دعوى كون اللام للجنس يتنافى مع ما اختاره الماتن في مباحث الألفاظ من كون اللام في جميع موارد دخولها لأي شيء؟ للتزيين. هذا هو الأصل في اللام عنده، فكيف يدعي أن الأصل في اللام أن تكون للجنس؟ هذه المناقشة، هذا الوجه الأول مما اعترض به على المصلي. الثاني أن كون الأصل في اللام للجنس لو سلم فإن هذا الأصل نخرج عنه بقرينة، وهي تقدم الذكر فإن تقدم ذكر مدخول اللام يكون قرينة على ماذا؟ على العهدية، كما في قوله تعالى وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وهذه القرينة فيما نحن فيه موجودة، ودعوى أن بقاء صلاحية اللام للجنسية يقتضي عدم تأثير هذه القرينة في غير محله، إذ لا أقل من تعارض القرينة مع الأصل فيسقطان، وتكون الرواية مجملة ومع الإجمال لا يتمسك بها للتعميم، بل يقتصر على القدر المتيقن. واضح الإشكال الثاني؟ مصنف ما قال أن هذه اللام الأصل فيها للجنس، يا أخي سلمنا، ثم هو قال أنه ومجرد تقدم الذكر لا يصلح قرينة ما دامت اللام تصلح للجنس. فنقول هذا أقصاه أن قرينية العهد مع أصالة الجنسية يتعارضان يتساقطان، فلا يتم الاستدلال بالرواية على التعميم، نقتصر على القدر المطلق. أما الوجه الأول فيمكن الجواب عنه أولا في بعض الأحيان، يعني أنا أوقع نفسي بمحظور، أنا نفترض بكرة تحضر عندي في درس الخارج في الاستصحاب، تقول هذا الشيخ ما عنده شيء جديد في الاستصحاب، وهذا ما مفترض يبحث في الكفاية يعني. المهم شنو كان العبارة؟ فيمكن الجواب عنه أولا بتنزيل كلام المصنف عليكم السلام. هذا الآن سيدنا درس كفاية، نحن عندنا بالتسعة درس الأصول، تقصير جامعة البيت الله يعزك.
أم جاي متخرين؟ إذا بنات تسعة أو متخرين، شنو كان العبارة؟
بتنزيل كلام الماتن رحمة الله عليه على كونه في مقام ماذا؟ جدل، على كونه في مقام الجدل، أي من باب تكبيت الخصم، تبكيت الخصم وإلزامه، حيث إن كون اللام للتزيين من مختصات الماتن، والمتخذ لللام قرينة على اختصاص الاستصحاب بباب الوضوء لا يرى أن الأصل في اللام أن تكون للتزيين، فهذا جواب على مبنى الخصم. واضح هذه المناقشة؟ هذا حتى نجمع بين ما ذكره المصنف هناك وبين ما ذكره هنا، أن الخصم هو الذي أبرز هذا المانع، والخصم لا يعتقد بأن اللام للتزيين. هذا أولا. وثانيا أنه يمكن أن نرجع كلام المصنف إلى نقاش حقيقي لا جدلي، ومع ذلك لا تهافت بين كلاميه. والإشكال عليه بالتهافت ناشئ من عدم درك حقيقة ما ذكره في مبحث الإطلاق، فإن دعوى كون اللام للجنس، فإن دعوى كون اللام للتزيين لا يعني أن المعاني السبعة التي ذكرها علماء البيان لا تستفاد من مدخول اللام، معاني السبعة يعني الجنسية والاستغراقية والذهنية والعهدية بأقسامها التفتنا، وإنما بنظر المصنف أن اللام لو خليت وطبعها هي لمجرد التحلية والتزيين، ونحتاج إلى دال آخر لاستفادة أحد المعاني السبعة عليك. لأن الدرس على التسعة بالقديم أي بخدمتكم. وين نعم لوضوح أنه لا يتصور في حق المصنف أن يوفق بين الاستثناء وبين إنكار المعاني السبعة في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، حيث إن الاستثناء لا يتم إلا بإرادة الاستغراق من الإنسان. يعني هو إذن المصنف ما أنكر وجود هذه المعاني، لكن يقول هذه المعاني ليست من ذات اللام نستفيدها. ذات اللام لأي شيء؟ للتحلية، للتزيين. هذه المعاني نستفيدها من قرائن لفظية أو من قرائن حالية، كما لو كان المتكلم في مقام البيان فيقتضي في مقام المدح فيقتضي التعميم، أو كان في مقام الذم فيقتضي التعميم، وهكذا. فهو لا ينكر وجود هذه المعاني. وعليه فمن الممكن أن يكون نظر الماتن إلى وجود أصلين طوليين. الأصل الأول المقدم باعتبار قصر النظر فيه على ذات اللام، وبحسب هذا الأصل اللام عنده لأي شيء؟ للتزيين. الأصل الثاني الأصل الناشئ من تعدد الدال والمدلول، ويدعي أنه يقتضي الجنسية، فكلامه في باب المطلق والمقيد ناظر إلى أي أصل؟ ناظر إلى الأصل الأول، وكلامه هنا ناظر إلى الأصل الثاني، فلا تهافت في البين. الآن تسألني ليش صار بتعدد الدال والمدلول الأصل هو الجنسية؟ هذا اسمح لنا يعني نتركه لدرس الخارج بعض. لأن ذاك المعاني الأخرى فيها شيء إضافي على الجنسية، ولا ما نقصد من الأصل الغلبة، حتى يشكل على المصنف أنه الغلبة هنا لا تصلح أصلا يناقش فيها صغرويا وكبرويا. لا، نلاحظ أن العهد الذكري، العهد الحضوري، العهد العلمي كله يتضمن الطبيعة مع إضافة قيد. فلذا كان الأصل حتى على طريقة تعدد الدال والمدلول هو أن يحمل على الجنسية، فبالتالي ما في تهافت مع اختلاف الموضوع، لا يبقى هناك تهافت في البين. واضح المطلب؟ نامت شوي حتى مشرب ما شرب. هذه كان المناقشة الأولى على المصنفة. وأما الوجه الثاني، شنو كان الوجه الثاني؟ أنه يوجد قرينة للعهدية، فلماذا على الأقل لم تكن معارضة لأصالة الجنسية؟ أما الوجه الثاني فيمكن الإجابة عنه بأن تعارض القرينة مع الأصل وإن كان له وجه لكن إذا لم يكن الأصل محفوفا بما يقويه، وقد عرفت وجوده، ألا وهو ماذا؟ وجود مثل هذا التعبير في غير هذه الصحيحة، في روايات في غير الوضوء، مضافا إلى التعبير بالتأبيد، فإنه قرينة يؤيد فيها الأصل، فلا تصل النوبة إلى التعارض والتساقط. إذن ما بقي إشكال هنا على المتن، ما أدري واضح المطلب أو لا. المناقشة الثانية للمصنف في وجود المقتضي للتخصيص أنه سلمنا أن اللام لأي شيء؟ للعهد. لا، سلمنا أن اللام للعهد لتقدم ذكر اليقين، لكن اليقين المتقدم في قوله فإنه على يقين من وضوئه، لا يقتضي حصر اليقين باليقين بالوضوء، وذلك لأن من وضوئه ليس متعلقا بكلمة اليقين ليحمل على اليقين بالوضوء فيختص اليقين بكونه في باب الوضوء، بل إن اليقين بل إن الجار والمجرور يتعلق بقوله على يقين، أي مجموع الجار والمجرور، وهذا المعنى أقرب إلى المعنى العرفي، فلو قلت كنت على علم بالوضوء فإن الجار والمجرور أعني بالوضوء إذا تعلق بمجموع الظرف، فلا يقتضي اختصاص العلم بالوضوء، وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ يرجع المعنى إلى قولنا أن هذا الرجل كان من جهة وضوئه على يقين، فلو شكلنا قياسا حينئذ فسوف لن يكون ذلك القياس بحده الأوسط هو اليقين بالوضوء، بل ذات اليقين. فيقال أنا من طرف وضوئي على يقين، ومن كان على يقين فلا ينقضه بالشك. فالحد الأوسط وهو المحمول في الصغرى والموضوع في الكبرى هو ذات اليقين، لا اليقين بالوضوء. نلتفت إلى هذه النكتة، وحينئذ اليقين في قوله لا تنقض اليقين يرجع إلى معهود وهو ذات اليقين لا اليقين بالوضوء. هذه هي المناقشة الثانية للمصنف. نقرأ هذا المقدار.
من وضوءه بتكون بيانية أو شو بتكون؟
من وضوءه بتكون جار ومجرور متعلق بعلى يقين التي ترجعها إلى ماذا؟ إلى ظرف الاستقرار لا ظرف اللغو. هناك كلام بينهم، يعني هذا البحث أيضا يحتاج إلى تفصيل لهذا نحويا وأدبيا، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ هذا بحث مفصل لا نستطيع هنا أن ندخل فيه. يقول هذا مع أنه نحن قرأنا سابقا ويصلنا في القراءة وتقريب الاستدلال وتقريب الاستدلال بها أنها لا ريب في ظهور قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين إلى آخره عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه، وأنه جواب فإن حرك في جنبه شيء إلى آخره، وهو يرجع الضمير إلى ما إلى ماذا؟ إلى بيان ما هو الذي هو علة للجزاء، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب. هذا كله طبعا بشكل مفصل شرحناه. واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله فإنه على يقين غير سديد، فإنه ليش؟ هذا الاحتمال مرده إلى احتمالين، لأن نحن ذكرنا أربعة احتمالات، إما أن نحافظ على كونه جملة خبرية هذا قلنا لا معنى له، وإما أن نؤوله إلى جملة إنشائية وهذا خلاف المتعارف من مثل هذه الجملة. فإنه على يقين غير سديد، فإنه لا يصح إذا حافظنا على الجملة الخبرية، بل ينبغي أن نؤولها بالإنشاء إلا بإرادة الطلب ولزوم العمل على طبق يقينه، وحمل هذه الجملة الإسمية على الطلب وهو إلى الغاية بعيد. وأبعد منه كون الجزاء قوله لا ينقض إلى آخره. فإذا عرفنا من أين استنتجنا الاحتمالات الأربعة. قد يقول قائل أنه ما في إلا ثلاثة احتمالات، لا، احتمال الآخر الذي أضفته هنا وغير مذكور في الحواشي استفدناه من قولي فإنه لا يصح إلا بإرادة، فهذا يعني يوجد احتمال آخر أن نحافظ على الجملة من عدم تأويلها وهذا أبطلناه. فإنه وكذلك وأبعد منه كون الجزاء قوله لا ينقض إلى آخره وقد ذكر، فإنه على يقين للتمهيد. خب وجه البعد فيه قلنا دخول الواو على الجزاء غير متعارف. وقد انقدح بما ذكرنا من الارتكازية ضعف احتمال اختصاص قضية لا تنقض باليقين والشك بباب الوضوء جدا، فإنه ينافيه ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها. فتأمل جيدا هذا مع أنه لا موجب لاحتماله، ما يمكن أن يكون مانعا غير تام المقتضي، ما يمكن أن يكون مانع كون اللام للعهد، إلا احتمال كون اللام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين في قوله فإنه على يقين من وضوئه. المناقشة الأولى مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل فيه، الأصل فيه ولو بمقتضى تعدد الدال والمدلول، فلا يتنافى مع ما تقدم سابقا أو لا أقل، نقول في مقابل الجدل. واضح الكلام؟ والسبق فإنه على يقين إلى آخره لا يكون قرين عليه مع كمال الملائمة مع الجنس. فافهم أيضا هنا متن البحث بإشكال وجواب. المناقشة الثانية مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء ما تقدم، فإنه على يقين من وضوئه، غير ظاهر في كون المعهود هو اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون من وضوئه متعلقا بالظرف أي بمجموع الجار ومجرور بلحاظ متعلقه وهو الاستقرار بيقين، وكان المعنى فإنه كان من طرف وضوئه على يقين، وعليه لا يكون الأوسط يعني الحد المتكرر إلا اليقين، لا اليقين بالوضوء كما لا يخفى على المتأمل. وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك، خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا. المبحث الجديد يرتبط أيضا بتعميم الاستصحاب، لكن فرق هذا التعميم عن التعميم السابق أنه في التعميم السابق كان النظر إلى الأبواب التي يجري فيها الاستصحاب، وفي هذا التعميم النظر إلى حالة المتيقن، والبحث في هذا التعميم الثاني يجري سواء قبلنا التعميم السابق أم رفضناه. فلو قلنا باختصاص الصحيحة بالاستصحاب في باب الوضوء فيقع الكلام في أن الاستصحاب في باب الوضوء هل يجري في خصوص الشك في الرافع أم يشمل الشك وين في المقتضي؟ فعلى الاختصاص بالرافع يشكل، عليكم السلام، يشكل جريان الاستصحاب في المسلوس والمبطون. شيخنا الدرس الخارج بعد هذا الدرس بالتاسعة، أي بخدمتكم بس حتى ما نعطل عليكم. واضح المطلب؟ كيفما كان الشيخ الأعظم ذكر في القول التاسع من أقوال الاستصحاب أنه يختص بما كان الشك من قبيل الشك في الرافع، ومشى على ذلك جمع من المحققين ممن تقدم عليه أو تأخر عنه. فممن تقدم المحقق الخنساري في مشارق الشموس، وممن تأخر الميرزا النائيني رحمة الله عليهم أجمعين. طارة نكون على يقين من وجود شيء في آن، ثم نشك في زواله وارتفاعه، للشك في طرو ما يمنع عن تأثير المقتضي، وأخرى نشك في بقائه لشكنا في قابلية المتيقن للاستمرار. ومرارا مثلنا بمثال هذه المدفأة النفطية، تتركها في الغرفة وتذهب، فتشك في بقائها مشتعلة، إما تعرف بأن النفط الموجود فيها يكفي لعشر ساعات، المقتضي موجود، لكن شككت أنه هل تركت الشباك مفتوح فدخل الهواء فأطفأها، هذا نسميه شك في الرافع. وأخرى لا، تشك في بقائها مشتعلة لأجل ماذا؟ لا تعرف كم يوجد فيها نفط، النفط الموجود فيها هل يكفي لاشتعالها بعد ساعة من خروجك من الغرفة؟ فهذا الشك ماذا؟ في المقتضي. في مقابل هذا التفصيل، الماتن رحمة الله عليه يختار ماذا؟ التعميم. والجميع، التفت إلى هذه النكتة، والجميع متفق على أن مورد السؤال في صحيحة زرارة ما هو؟ هو الشك في الرافع. وعليه فليس المستند في الصحيحة هو المورد، لوضوح أن المورد لا يخصص الوارد خصوصا مع ماذا؟ ارتكازية التعليل الذي شرحناه مفصل. وعليه فالمفصل لابد له من دليل آخر في البين. هذا نؤجله إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.